إن بعد العسر يسرا
واقتسم للدهر دوما إن يكن حلوا ومرا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي، إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ مستمعينا الكرام، تحية ممزوجة بعطر السلام إلى حضراتكم، نرحب بكم في لقائنا لهذا اليوم الأربعاء مع باقة أخرى من برامجنا في إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وذلك على مدار الساعة، مشتملة على نشرات الأخبار، التقارير والمقابلات، التحليلات السياسية، وهناك ثمة برامج مباشرة وإنتاجية في المفاهيم القرآنية والمعارف الإسلامية، الثقافة والأدب، التربية والاجتماع. وتأتيكم محاور هذه البرامج عبر آليات متنوعة من البرامج ومنها التمثيليات، سائلين الله أن ينعم علينا بمزيد من الموفقية لخدمة الإسلام وبناء صرحه القويم. لبناء المزيد من البرامج وإثرائها وتعديل الخلل بما ينفع المجتمع، تواصلوا معنا عبر همزات الوصل التالية: عبر بريدنا الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir، وعبر أرقام الهواتف 2216-2628 و 2265-2997. كما نستقبل أصواتكم على مدار الساعة عبر الرقم التالي 2201-36-84. لا تنسوا مفتاح البلد والعاصمة طهران 00982. كما نرحب بزيارتكم لصفحات موقعنا المتعددة، والتي تجدون فيها بالإضافة إلى المواضيع المتنوعة مزيدا من البرامج المباشرة والمسجلة. زورونا عبر العنوان التالي arabic.irib.ir.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:21 بعد منتصف الليل توقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، بعد لقاء بكم هذا سنستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تبدأ معكم عند 17 دقائق وتمتد على نحو 16 دقيقة. نور من القرآن يأتيكم عند 17:29 دقيقة. قبس من سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عند 7:48 دقيقة. خمس دقائق لسلامتك عند 8:01، بعدها تفتح لكم صفحات من التاريخ. لأحبابنا الصغار حديقة الأطفال، تبدأ معهم عند 8:12 دقيقة وتمتد على نحو 29 دقيقة. نلتقيكم ومعارج النور عند 8:45 دقيقة. عند 9 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها إعادة للقاء عالم المرأة. وعند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليه برنامج يحمل عنوان روح الله سيرة ومسيرة. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الأول من الجزء 27 من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم.
بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد
إنه الهادي محمد
هكذا هكذا هكذا
وصى محمد
هكذا 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 وصى محمد
كي تظل خير أمة
الله الله الله
بالتقى كونوا الأئمة
الله الله الله
كي تظل خير أمة
الله الله الله
بالتقى كونوا الأئمة
الله الله الله
ولتزيدوا الناس رحمة هكذا وصى محمد فاز من لبى محمد
الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد
إنه الهادي محمد
هكذا هكذا هكذا
وصى محمد
هكذا 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 وصى محمد
أخلصوا في كل أمر
الله الله الله
لا تهابوا أي ضر
الله الله الله
أخلصوا في كل أمر
الله الله الله
لا تهابوا أي ضر
الله الله الله
كل عسر بعد عسر هكذا وصى محمد خاب من يعصي محمد
الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد
إنه الهادي محمد
هكذا هكذا هكذا
وصى محمد
هكذا 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 وصى محمد
خيركم من عاش يسعى
الله الله الله
ويزيد الناس نفعا
الله الله الله
خيركم من عاش يسعى
الله الله الله
ويزيد الناس نفعا
الله الله الله
انفقوا لله طوعا هكذا وصى محمد كلنا يفدي محمد
الذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد بالذي وصى محمد كل أهل الأرض تسعد فهو من أهدى وأرشد وهو من آخى ووحد
فهو من أهدى وأرشد، وهو من آخى ووحد،
إنه الهادي محمد.
هكذا هكذا هكذا
وصى محمد.
هكذا 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 وصى محمد.
أحبتي المستمعين الأفاضل، تحية طيبة وأهلا بكم. فيما يلي تستمعون إلى تفسير ميسر لآيات الذكر الحكيم، يقدمها لكم سماحة السيد هاشم الحيدري من برنامج نور من القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. نستمر في الحديث مع قصة البقرة وبني إسرائيل وكشف القاتل الذي قتل شخصا من بني إسرائيل، وكان قتله غامضا ولم يكن معروف لديهم من هو القاتل. بنو إسرائيل عندما أحسوا وأدركوا أن الموضوع موضوع ذبح البقرة وأخذ قطعة منها ووضعه على المقتول، وأنه سوف يحيى وسوف يخبر عن قاتله، عندما أحسوا أن هذا الموضوع موضوعا جديا وواقعيا، بدأوا بالتحجج ووضع المعاذير والأعذار. شاهدوا و اكتشفوا وتيقنوا أن القضية قضية جدية واقعية، الله سبحانه وتعالى أمرهم بذلك وسوف يكشف القاتل. طبعا بعض المفسرين قالوا أن القاتل الحقيقي بدأ يلقي في نفوس الناس هذه الأعاذير والحجج، لأنه بدأ يقتنع بأنه سوف يكشف من قبل موسى عليه السلام من خلال هذه القصة، كما يذهب الفخر الرازي في تفسيره الكبير في التفسير الكبير. في كل الأحوال هذه الأسئلة تدل على روح العناد والاستكبار واللجاجة عند الناس بأنهم يناقشون دائما، يعترضون دائما. من المفاهيم المهمة في هذه الآية أنه على الإنسان أن يسأل بأخلاق وبأدب. في الآية استخدموا عبارة لنا، ادعوا لنا، وهذه ليس من أدب المقال وأدب الحديث. في الآية استخدموا مثلا كلمة ربك، لم يقولوا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك، مع العلم هؤلاء هم بنو إسرائيل، هم الذين مع موسى، آمنوا بموسى وموسى معهم، لكنه ربك استخدموا هذه العبارة، وأشرنا أيضا سابقا إلى هذا اللفظ أيضا تكرر عندهم. هذا يدل على روح الاستكبار، روح التكبر والاستعلاء عند هؤلاء القوم. ثانيا من المفاهيم المهمة أنه على الإنسان أن ينفذ الأمر الإلهي بسرعة وبدون تردد، بدون تأخير. لذلك قال لهم فافعلوا ما تؤمروا، لا تردد، لا تترددوا، لا تتأخروا، لا تؤجلوا هذا التطبيق وتنفيذ الأمر إلى وقت آخر. وهذا ما أوقعهم في محاذير أيضا سوف نأتي على ذكرها. إذن على الإنسان أن ينفذ الأمر الإلهي. وطبعا في التاريخ كثير من القصص، ربما في كل زمن تتكرر قصص تتحدث عن هذه الخصوصية بالذات، مسألة الالتزام بالوقت، أن الإنسان يؤدي التكليف بالزمان المناسب بالمكان المناسب. الزمن مهم جدا في أداء التكليف. أنا مثلا عندما أأتي مثلا لنفترض إلى أمر معين وأقول يمكن أن أؤجله أو أفسح لنفسي فرصة طويلة، زمن طويل للتفكير، هل ألتزم؟ هل هذا الأمر إلهي واقعا أم ليس بإلهي؟ هل هذا الأمر ينفعني لا ينفعني، يضرني لا يضرني؟ هذا التأخير قد يؤدي بالإنسان أن يعبر ويمر هذا التكليف ويأتي غد ويأتي يوم غد، فأداؤه يكون ليس في وقته المناسب، وبالتالي قد لا يستفيد الإنسان من الالتزام بالأمر الإلهي، كما حدث لكثير من الناس في زمن الإمام الحسين سلام الله عليه. عندما واجه يزيد وقابل يزيد جاء ثل قليلة والتزموا مع الإمام الحسين. بقية الأمة عندما إما قاتل أو ابتعد أو غدر أو مثلا خذل أو نأى بنفسه عن هذا الامتحان وهذا الصراع، جاءت بعد ذلك مثلا ثورة التوابين ولكنه لم تكن مؤثرة لأن لم تكن في وقتها، كان المفروض أن تكون في وقت العاشر، في يوم العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة، ذلك الوقت غير ذلك الوقت، هذا الوقت غير ذلك الوقت. هذا أمر مهم في أداء التكليف. لذلك موسى قال فافعلوا ما تؤمرون، لا تؤخروا، لا تتأنوا. هذا التردد الذي حصل أوقعهم في تردد وشك وظن وحيرة، وبالتالي أصبح الامتحان عليهم أصعب وأصعب. تأتي الآية التي بعدها في الآية 69 وتذكر هذا المطلب، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. طيب أيضا هنا بدأت الشروط وبدأ تصعيب التكليف. هم صعبوا على أنفسهم هذا التكليف، اذبحوا بقرة. هو لم يعطي شرط، لم يعطي صفة، لم يحدد. لماذا أنتم تحددون على أنفسكم؟ لماذا أنتم تصعبون على أنفسكم؟ مع أن أمر ذبح البقرة قد صدر مرتين، إلا أن البعض وكأنه لم يكونوا يريد أن يعرف القاتل. وهذا أمر مرتبط على بعض التفاسير أنه هنالك مجموعة أو شخص كان يعرف القاتل أو نفس القاتل كان يتخذ هذا الأسلوب، بحيث أنه كان يحاول أن يدفع الناس إلى عدم الالتزام بهذا الأمر لكي يبعد عنه مسألة كشف القاتل. وأيضا ربما كانت مجموعة تعرف من هو القاتل فأيضا كانت تتخذ هذا الأسلوب، لذلك كرروا الأسئلة. وهذا إما لهذا السبب، يعني تكرار الأسئلة، إما كان لإبعاد احتمالية كشف القاتل، أنه من القاتل من خلال هذا العمل أن يذبحوا بقرة ويضعوا قطعة منها على بدن القاتل، أو ثانيا لاحتمالية روح التكبر والعناد والأسئلة والمناقشة. كثير منا هكذا يريد أن يناقش دائما، يأتي أمر التزم به أيها الإنسان، نقول لا نناقش، يبدأ يناقش، يطرح الأسئلة، يصعب الأمر، من قال كذا، من قال كذا، وبالتالي قد يفشل هذا الإنسان في أداء الامتحان، في أداء الأمر الإلهي والالتزام بالأمر الإلهي. لذلك كرروا الأسئلة، وهذا كما ذكرنا ربما ينم عن روح التكبر والاستعلاء والمعاندة الموجودة عندهم. إلى أن سألوا عن لون البقرة، الله أجابهم أنه يقول، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، قال لهم هذا اللون الأصفر، طبعا لونها أصفر بشدة، غامق، خالص يعني صافي. وكما يذكر أيضا الشيخ قراءتي في تفسير النور، يقول أيضا لو كانت هنالك وسيلة ربما في ذلك الزمن مثلا ميزان أو جهاز معين لربما سألوا مثلا ما وزنها، مثلا 200 كيلو أم 220 كيلو أم 235 كيلو، ربما أيضا لسألوه عن، ولكن غاية ربما حدود عقلهم كان في ذلك الزمن هو السؤال عن اللون مثلا. طبعا من الدروس المهمة أنه نحن نهينا عن الأسئلة، عن أن نسأل أسئلة غير مناسبة، زائدة، تافهة. كثير من الناس تسأل عن أسئلة زائدة ليس لها مبرر، والسؤال قد يوقع الإنسان في جواب صعب يصعب عليه التكليف. لذلك الإنسان إذا جاء أمر عام وبسيط وسهل والشريعة سمحاء دائما عليه أن يلتزم، والتزام الأمة بالأوامر، لو كانت الأمة التزمت مع الإمام الحسين التزمت لما كان حدث ما حدث من واقعة الحرة وأمثال ذلك من الحوادث، لو كان التزموا مع الحسين لحكم وأقام الدولة الإسلامية والحكم الإلهي، وربما انتهى يزيد وأصبح الحال غير الحال. لكن هذا التردد والشك والظن والضعف والهوان يؤدي إلى أنه يصعب عليهم التكليف، وبالتالي لا يحصنون على دنيا ولا على آخرة، لأن أيضا هناك حساب أخروي عن عدم الالتزام بالتكليف. في ذلك القرآن الكريم في سورة المائدة الآية 110 هكذا يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الملتزمين والمطيعين ومن الناجين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم مشكورين إلى حلقة اليوم من برنامج نور من القرآن، حيث قدم لكم سماحة السيد هاشم الحيدري تفسيرا ميسرا لآيات من الذكر الحكيم. دمتم في أمان الله.
إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. لك الحمد أن بعثتني من مرقدي، ولو شئت جعلته سرمدا. حمدا دائما لا ينقطع أبدا، ولا يحصي له الخلائق عددا. اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت، وقدرت وقضيت، وأمت وأحييت، وأمرضت وشفيت، وعافيت وأبليت، وعلى العرش استويت، وعلى الملك احتويت. أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله، وتدانى في الدنيا أمله، واشتدت إلى رحمتك فاقته، وعظمت لتفريطه حسرته، وكثرت زلته وعثرته، وخلصت لوجهك توبته. فصل على محمد خاتم النبيين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله، ولا تحرمني صحبته، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا، اجعل قوتي في طاعتك، ونشاطي في عبادتك، ورغبتي في ثوابك، وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك، إنك لطيف لما تشاء يا أرحم الراحمين.
قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبس من سياسة أمير المؤمنين برنامج في حلقات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر، فيلقى في جهنم فيدور فيها كما تدور الرحى، ثم يرتبط في قعرها. والذي يفهم بكل وضوح من كلام الإمام عليه الصلاة والسلام أن الحاكم والخليفة الجائر هو شر الناس على الإطلاق، وأن الحاكم والخليفة العادل هو خير الناس على الإطلاق. هذا يسير بقومه إلى رضوان الله تعالى وجناته، وذلك يسير بقومه ويأمهم إلى النار. فهذا يحيي سنة الله ويميت البدع والجهالات والانحرافات، وذاك يعمل العكس، فتراه مجانبا للسنن مخالفا للحق مسيرا للباطل ممالئا لأهل البدع والضلال. كل ذلك لأنه قد انحرف في ذات نفسه والتوى عن الصراط المستقيم. قال تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. ويقول عز من قائل في حق أئمة الجور: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار. أيها الإخوة والأخوات، لسنا بمعزل عن اختيار الحاكم الصالح، ولسنا متروكين البتة، بل سنحاسب على موقفنا من الحاكم، لأنه في النهاية أساس حياة الناس الاجتماعية ورأس مصالحها، وفي صلاحه صلاح دين المجتمع، وفي فساده كذلك مغبة فساد دين المجتمع. فيجب أن نعرف أولا مواصفات الحاكم ومهماته في حياتنا، ونعمل لأجل وجوده وقيامه في المجتمع. فمن هو الذي له الحق في الحكم؟ وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر فيه، والتي عليها نستطيع قياس كل حاكم ونقيمه؟ يقول الإمام علي عليه الصلاة والسلام في كلام الله مبينا للناس سبب طلبه للحكم، ثم يعطي أوصاف الحاكم ويفصل الصفات التي لا ينبغي أن تكون فيه، فيقول: وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل، فتكون في أموالهم نهمته، ولا الجاهل فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيتقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. وهنا يفصل الصفات السلبية التي يجب أن تكون بعيدة عن الحاكم، والتي لو كانت فيه عادت وبالا على الأمة وضررا على المسلمين بشكل عام، من البخل والجهل والجفاء والحائف الذي يظلم الناس، فهو يتقلب مع قوم دون آخرين ابتغاء مصلحته. وأما المرتشي في الحكم فيهدر حقوق الله وحقوق العباد، ولا يوصل كل حق إلى مكانه المنصوص في الشريعة. وأما ذلك الإنسان الذي يعطل السنة فهو يهدم دين الله تعالى. هذا ومع وجود هذه الصفات الذميمة والبعيدة عن الكمال والاستقامة، مع وجودها تهلك الأمة وينتفي صلاحها، وبذلك تشقى الرعية برعيها، كما نراه في كل الحكومات الفاسدة غير الإسلامية. وفي مكان آخر يصف الإيجابيات والشروط الأساسية التي ينبغي توفرها لكي يستحق الحاكم حاكميته، فيقول: أيها الناس، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه، فإن شغب شاغب استعتب، فإن أبى قتل. وفي كل ذلك يريد الإمام عليه السلام أن يوضح للناس المقياس، فيصبح ثابتا في أذهانهم حتى يستطيع أن يعرف الحاكم الظالم والطاغي من الحاكم المسلم الحقيقي، وحتى لا تأكل أفكارهم وسائل الإعلام المضلة والدعايات الكاذبة،
وبذلك يقف الإنسان المسلم أمام مسؤولية اختيار الحاكم بكل وعي وكل رسالية دون تخوف أو ضياع. ومن جانب آخر، تتضمن هذه الرؤية وهذا المقياس الواضح تصحيح الحكم إذا ما انحرف المسار واختير غير المناسب لهذا المنصب الخطير. هذا ونجب أن الصفة الرئيسية في ولي الأمر هي قوته على الخلافة والحكم، فأحق الناس أقواهم وأعلمهم بأمر الله فيه، أي أن الحاكم يجب أن يكون أقوى الناس. ولكن في أي شيء أقوى الناس؟ في إحقاق الحق وإبطال الباطل، وأقوى الناس في إماتة البدعة وإقامة السنة، أقواهم في حفظ أمور الناس، أقواهم في أخذ الحق من الظالم وفي إنصاف المظلوم، وأعلم الناس على الإطلاق بأمر الله في الخلافة، إذ أن لله أمرا في الخلافة، وله مشيئة في حكم الناس، وله حكم فصل في ذلك. فالشرع شرع الله، والحاكم ينفذ هذا الأمر، ومن لوازم التنفيذ العلم الشامل والمفصل لهذا الأمر. يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: من ولي عصابة رجلا وهو يجد أن فيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. فيجب أن يكون أفضل الناس علما وتقوى وعدالة وخلقا، وبكلمة لابد أن يكون القدوة الخالصة والشخصية التي تتمثل فيها الرسالة، وتكون هذه الرسالة متجسدة بالحاكم نفسه كما كان الإمام عليه السلام قرآنا ناطقا. ولابد للحاكم المسلم من ملكة نفسية قوية يقوم بها بأمر ربه، فلا تستهويه شهوة السلطة، ولا يغريه الطمع، ولا تضعفه قوة قوي عن أخذ الحق منه، ولا ضعف ضعيف عن أخذ الحق له. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع. وهذا يعني أن الحاكم يحتاج إلى كوابح نفسية عن التردي في هذه المثالب، وهي المصانعة للناس والممالأة لهم أو الميل لهوى الناس أو التشبه بالآخرين، مما يفقده إصالته في العدالة والحكم، وهو يتبع مطامع نفسه مما ينحرف به عن جادة الحق عند رنين الصفراء والبيضاء. أيها الإخوة والأخوات، أين هذا كله من واقعنا؟ ولك أن تقيس، بل أين واقعنا المعاش من ذلك الموقف الذي يعبر عنه الإمام عليه الصلاة والسلام بقوله: الذليل عندي عزيز حتى آخذ الحق له، والعزيز عندي ذليل حتى آخذ الحق منه. أين نجد حكام الجور والظلم، حكام الجريمة والاحتكار والخيانة لشعوبهم ولإنسانيتهم؟ أين هم عن تصور هذه الصور الوضيئة للحاكم المسلم والمؤمن؟ ولكن هيهات أن يستطيع إليه سبيلا. ولعل أحدهم يعتقد أن هذا الكلام خيالي. نعم، فهل يمكن لخفافيش الليل أن تحدق في سناء شمس الربيع؟ أبدا. فمن لم يرب نفسه لا يمكن أن يكون مربيا لغيره، ومن لم يصلح نفسه فهو عن إصلاح غيرها أعجز. ونسمعه يقول: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه، ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. فلو طلب الحاكم من الناس أن يكونوا أتقياء أبرارا تراه قد أخذ نفسه بموجبات البر والتقوى، وهو حريص على نفسه أولا، ولا يحق له أن يكون إماما لغيره وقدوة لهم إلا بعد أن يكون طاهرا زكيا، بل يكون في كل أقواله وأفعاله مصداق العصمة من كل زلل. فالذي يحكم الناس ينبغي أن يكون أكثرهم تقوى وورعا، فلا يعصي ربه قيد شعره. يقول عليه الصلاة والسلام: والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أم أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: والله لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن ألقى الله ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام.